أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلنا إذن إلى السمة أو الخصيصة الخامسة من خصائص المجتمع الجاهلي بحسب الرؤية القرآنية طبعا. ومن سمات الجاهلية فساد التصورات، بدأنا بها لكن لم نتمها. فساد التصورات يعني التصورات يعني الرؤية للحياة مثل ما عبرنا عنه. فمثلا كان بعض الجاهليين يرفضون تزويج بناتهم من غيرهم، لأنهم يرون أنفسهم فوق الآخرين، وهم ما يسمون بالحمص في الجاهلية. وفي جاهلية اليوم نفس الشيء موجود، توجد شرائح كثيرة، ولعل أوضح مصادقها بعض السادة المنتسبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم لا يزوجون نساءهم إلا لسيد مثلي. ما الفرق بينهم وبين الحمص في الجاهلية؟ عقيدة جهل، تصور جاهل، يعني ليست عقيدة، لأن عقيدة احنا تناولناها، هذا تصور ليست عقيدة. إلا لسيد مثلهم، وقد تعنس بناتهم ويفوتها الزواج، وتحرم من ممارسة حق مشروع لها في التنعم بتكوين أسرة وتعيش سعادة الأمومة، كل ذلك بسبب هذا التصور الخاطئ الجاهلي. فأين هذه التصورات من مبادئ القرآن؟ يسمون أنفسهم مسلمين، مسلمين تقرؤون القرآن، شوف القرآن ماذا يقول. فأين هذه التصورات من مبادئ القرآن؟ خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ومن تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رضيتم الرجل عقله ودينه فزوجوه، ما قال يكون سيد أو غير سيد، أي الضوابط المطلوبة من الزوج. وإذا كان لهم شرف، هؤلاء السادة، وإذا كان لهم شرف بانتسابهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن شرف رسول الله بانتسابه للإسلام ولطاعة الله تعالى، وليس لأنهم محمد بن عبد الله كما تعلم. قرآن واضح ويا شي، يقول لئن أشركت ليحبطن عملك، ترى ما لك خصوصية أنت كمحمد بن عبد الله، إنما شرفك بطاعة الله تعالى، أنت على الطاعة، أنت صح على العين والرأس. فإذا كان رسول الله يخاطب بهذا الخطاب، بعد إيش دعوة يجي واحد لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي آية أخرى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. رسول الله إذا تقول بعض الأقاويل، فما لها السادة تتقول بناتنا، ما يصير نطيها إلى غيرنا، إحنا غطموا فراش، ما أدري شون مصطلحهم، أمين، هذا التقول على الله. ورسول الله لو تقول بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ويقول هو صلى الله عليه وآله وسلم ولو عصيت لهويت، فما قيمة هؤلاء الذين يتاجرون باسمه صلى الله عليه وآله وسلم وهم يخالفون شريعته. السمة السادسة من سمات الجاهلية ومن معالمها الجاهلية اختلاف القيم والموازين التي يتفاضل بها البشر، من قيم إلهية حقيقية يفترض أن تكون هكذا الموازين إلى شيطانية وهمية. فالقرآن يصرح إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه الموازين الإلهية للتفاضل بين البشر. بعد قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بينما الجاهلية تتفاضل بالمال والجاه وكثرة الولد، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذه مقاييس الجاهلية وتلك مقاييس الإسلام. وهذه الأمور من الوضوح بحيث لا أحتاج إلى ذكر أمثلة. الآن مجتمعنا كل مقاييس طبعا، افترض في أي موازمة تشوف أموال اشقد، سيارات اشقد، عنده عمارة لولا، أولاد اشقد، جاه اشقد، مركز الاجتماع اشقد، كلها مقاييس ليست قرآنية. المقاييس القرآنية هاي مقاييس جاهلية. وهذه الأمور من الوضوح بحيث لا أحتاج إلى ذكر أمثلة، والآيتان التاليتان توضحان هذه المقارنة الصارخة بين المقياسين، المقياس القرآني للتفاضل والمقياس الجاهلي للتفاضل. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، بدل الخيل المسومة سيارة
هرتوب جنبه شو شنو السيارات اللي يتفاضلون بها. هاي مقاييس الجاهلية تتكرر اليوم. والخيل المسومة والأنعام والحرث يجي تعقيب القرآن يقول ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذن ما هي المقاييس القرآن للتفاضل؟ قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. هذا مقياس التفاضل. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الخصيصة السابعة من خصائص المجتمع الجاهلي ومن الخصائص المشتركة للجاهليتين الأولى والثانية انتشار الرذائل الخلقية، وأوضحها شرب الخمر والتطفيف في الميزان والغش والكذب واللواط. الآية الشريفة بعض الآيات اللي وتأتون في ناديكم المنكر بعد، ولا تبخسوا الناس أشياء، هاي في التطفيف. تبخسوا الناس أشياء هذا ما يسمى اليوم الكيل بمكيالين حتى على صعيد. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. بل أكثر من ذلك تجد في المجتمع الجاهلي شنو يستهزئون من الإنسان النظيف. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذا نفس الشيء الآن، الاستهزاء. الإمرأة افترض المحجبة في وسط سافر، تخلف، رجعية، شنو كذا إلى آخره، نفس الحكي. إنسان المستقيم هذا هم يستهزأ بالإنسان المؤمن، هذا منطق جاهل. أخرجوهم من قريتكم. ليش يا أخرجوا من قريتكم؟ إنهم أناس يتطهرون، يتفلسفون ذولا، وجايبين حكي مدري من جايبين. بحيث أن جعفر بن أبي طالب سجل اسمه في التاريخ، لماذا؟ على أنه ممن حرم على نفسه الخمر والزنا في الجاهلية. هل قد شيء نادر يعني واحد يجتنب الخمر والزنا؟ بحيث سجل أحد أربعة، جعفر بن أبي طالب ممن حرم الخمر والزنا على نفسه في الجاهلية، وله كلمة مأثورة في ذلك. ومن رذائل أخلاقهم أن القوي يأكل الضعيف، وانعدام الأخلاق والمثل الإنسانية فضلا عن الإلهية، والمهم هو المنافع الشخصية. هاي جاهلية الأمس، جاهلية اليوم، وها هي حضارة اليوم تسحق شعوبا بكاملها وتهلك الحرث والنسل من أجل ما يسمونه المصالح. نفس المنطق الجاهلي، مصالح التي هي فوق كل شيء عندهم. أما الهدف الحقيقي وهو رضا الله تبارك وتعالى والفوز في الآخرة فهذا تخلف ورجعية. قال تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. ظن الجاهلية يسميه ظن الجاهلية. ما هو ظن الجاهلية؟ يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ احنا لا عندنا آخرة ولا دين ولا جنة. قلونا إن شيء بهاي أكو خبزة بيها، قلت لي يقول حش حش مصالح. الآن هم تسمع أنت دول العالم تسحق شعوب بأكملها، والله شنو المصالح تقتضي ذلك. القرآن يسمي ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو ظن الجاهلية؟ يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هذا الحكي. فهذه غايتهم إذن، هل لنا من الأمر من شيء، وهذا هو هدفهم الذي يعيشون من أجله. هل لنا من الأمر من شيء، هذه نظرية الجاهلية. الخصيصة الثامنة من خصائص المجتمع الجاهلي ومن أهم خصائص الجاهلية، بل هي السبب في تحققها. أخو بعد كلش مهمة، مو من خصائص الجاهلية، السبب في تحقق الجاهلية ما هي؟ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر. فقيل له ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، وشر من ذلك كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. هاي تجيب من مثلا يمتنع شاب مؤمن، يمتنع ما يجيب فرقة موسيقية للزواج مالته، هاي شنو هاي كذا معود مرة بالعمر. شوف أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. فقيل له يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال نعم وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ هاي الكارثة هنا. وهذا ما وصلت إليه المجتمعات اليوم. والتقصير أول ما يبدأ من علماء الدين أو الربانيين على تعبير القرآن، وتخاذلهم وتقاعسهم عن أداء وظيفتهم. وأوضح مصداق للربانيين هم أنتم يا طلبة وفضلاء الحوزة الشريفة. قال تعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. والمجتمع تراه يسارع في أكل الإثم والعدوان والسحت، هذا واضح. لبئس ما كانوا يعملون. يقول لكن العتب مو عليهم، عتب على اليمن. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. آية أخرى ماذا تقول؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. عندنا مجاملة نحن الحوزة، احترض خطيب يقرأ تعزية زين، إذا شاف أبو المجلس بالله مزين لحيته يقدر بعد يحكي عن حرمة حلق اللحية؟ ما يحكي، مجاملة لأبو المجلس ينخف ما ينطي حساب. وإذا علم أن أبو المجلس مدافع خمس يتكلم عن وجوب الخمس؟ لا، بعض الخطباء خد جزاهم الله خير عندهم شجاع تكلم عن الخمس في مجلس التعزية. فأبو المجلس من خلص المجلس قال له سيدنا احنا جابك تقرأ على الخمس لو على حسين، هاك حسابك هذا اليوم اللي قريت الناوي الله الله وياك لا تكمل ويانا. قال له انا هم هيك فلوس منك ما اريد، اقطع المجلس. اذا اكو هيك خطباء وهيك عندنا علماء يكونون بها الشجاعة في الامر معروف عن المنكر تقول أمة بخير، أما ذا مجاملة ومداهنة. هي القرآن يقول يا سبب وقوع المجتمع في الجاهلية المداهنة والمجاملة وترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهذه خصيصة أخرى من خصائص المجتمع البعيد عن الإسلام ذيل هاي الآية الأخيرة. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، هاي ولاية الكافرين ومجاملتهم ومداهنتهم، هاي هم خصيصة أخرى من خصائص المجتمع الجاهل وهي موالاة الذين كفروا. وعن هذا التقصير، تقصير الربانيين بالمصطلح القرآن، وقلنا أنتم أوضح مصداق للربانيين. وعن هذا التقصير يقول أمير المؤمنين عليه السلام أما بعد فإنه إنما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك. يقول هذا بدأت الهلكة من هنا. وإنهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات، فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقرب أجلا ولن يقطع رزقا. بينما جعل القيام، هذا السامن شفنا من علامة الجاهلية ذلك، بينما جعل القيام بهذه الوظيفة من صفات المجتمع المسلم، صفات المجتمع الجاهلي تركوا هذه الفريضة أمر معروف ونهي عن المنكر، بالمقابل جعل القيام وامتثال هذه الوظيفة من صفات المجتمع المسلم بحق. كنتم خير أمة أخرجت للناس، شنو صفتها؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. آية أخرى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من هم هؤلاء الذين ينصرهم الله؟ يصفه يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة بعد وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. آية أخرى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. آية أخرى والمؤمنون والمؤمنات لهم أوصاف. ما هي هذه الأوصاف؟ يعدد بعضهم أولياء بعض، هاي أول صفة، ولاية المؤمنين فيما بينهم لا من أجل دينار نتخارب إحنا وإخواننا المؤمنين وما أدري بعض طلايب المجتمع كثيرة، لا لا، ولاية الإيمان فوق كل شيء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هاي الصفة الأولى. والصفة الثانية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وغيرها كثير، ولسنا هنا بصدد الاستقصاء، فإن هذا البحث مبني على الإشارات فقط. وأعتقد لو الله يوفقكم هذا الكلام كله من سطر واحد تقدر تستل بحث كامل. هاي كلها إشارات هنا نحن جعلناها أمامكم، فإن هذا البحث مبني على الإشارات فقط ومجرد فتح الباب للتفكير في هذه القضايا، وكل باب ينفتح منه ألف باب بلطف الله تبارك وتعالى وسعة رحمته. الصفة التاسعة، ومن معالم الجاهلية سيطرة الخرافات والأساطير. فمثلا كانت العرب تتشاءم من صوت الغراب والبوم، وهكذا من صفات الجاهلية. والغرب اليوم يتشاءم بلا معنى من رقم 13. ليش شبيه 13 ويتشاءم من الغرب؟ هاي من صفات الجاهلية، سيطرة الخرافات والأساطير عليه. وانتشر يومئذ العرافون والكهنة وراجت سوقهم، واليوم نرى إقبال الناس على قارئي الكف والرمل والأبراج والطريحة وأصحاب النور والمطوعات ونظائرها مما ينطلي على الجهلة والسذج. هاي الصفة التاسعة. الصفة العاشرة من صفات الجاهلية، ومن سمات الجاهلية الصد عن هذا القرآن وعزل الناس عنه بشتى الطرق. فقد كان النضر بن الحارث، وهو ممن ذهب إلى بلاد فارس وتعلم من أخبار ملوكهم، يتعقب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا قام صلى الله عليه وآله وسلم من مجلس يدعوهم إلى الإسلام جلس إليهم النظر رأسا وتحدث لهم. بس والف مال الأمم السابقة راح بلاد فارس وتعلم هالقصص، ثم يقول: بالله أينا أحسن قصصا، أنا أو محمد؟ صد عن القرآن. وكانوا يصفون القرآن بأنه أساطير الأولين أو أحاديث اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، أو حديث يفترى، كل القرآن يروي حكاياتهم، أو يصفقون بصوت عال عند تلاوته صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن ليحولوا دون سماعه. هاي إذن صفة الجاهلية أمس، الصد عن القرآن بشتى الوسائل، إما بطرح البديل وهي أساطير الأولين والناس تحب السوالف والسوالف العجائز، هاي نشوفها هاي أحلى، أو تصفيق أو أي أسلوب للصد عن القرآن. وجاهلية اليوم، وها هي جاهلية اليوم تصف القرآن نفس الأوصاف، إنه من كلام محمد وليس وحيا إلهيا، ويمثل نبوغا إنسانيا، صحيح هو بيه نبوغ بيه لكن ليس وحيا إلهيا، وحاولوا التأليف في متناقضات القرآن ولكنهم لما عجزوا، القرآن فرض وجوده عليهم، قلنا حتى الإذاعات الكافرة من تفتتح برامجها تطلع القرآن الكريم، فرض القرآن نفسه عليهم. إذن ماذا تصرفوا؟ ولكنهم لما عجزوا واكتسحهم القرآن وفرض وجوده عليهم عمدوا بما أوتوا من خبث ومكر وخداع إلى تفريغه من مضمونه وعزله عمليا عن واقع الحياة، وحولوه إلى ما يشبه الأناشيد والأغاني التي يترنم بها المطربون ويعبر الجالسون عن طربهم بصيحات الله الله يا شيخ. هل تسمعوه؟ شنو مطرب هو هذا قاعد يقرأ لكم حتى الله الله يا شيخ؟ كل ما شوية اللحن يصير ألطف تتعالى الصيحات أكثر، هو القرآن لهذا نزل. شوف أفرغوه من مضمون المحتوى، أصبح كنشيد وكأغنية، كل ما لك أنك متشرع تستحرم تسمع أغاني، هاي أغنية باسم القرآن. ويعبر الجالسون عن طربهم بصيحات الله الله يا شيخ، وحولوه إلى تعويذات يعلقوه على صدورهم أو في بيوتهم لا أزيد من ذلك. وهذا الأسلوب أسلوب تفريغ القرآن من محتوى، يعني عزله، عزل مضمونه، غير تصرف الجاهلية كان عزل شكله مثلا، وهذا الأسلوب كما ترى أخطر من أسلوب النضر بن الحارث وأمثاله وأشد مكرا وأفتك أثرا. الحادي عشر، ومن التصرفات البارزة التي يتصف بها الجاهليون هي الجمود على التقاليد الموروثة عن السلف والتزمت في الالتزام بها وعدم الخروج عنها وإن قام الدليل والحجة على خلافها. ما يصير سلف يا أبو، هذا الدليل على عكس ما مشى عليه السلف، خلاص هاي نظرية جاهلية. وإن قام الدليل والحجة على خلافها. وهذا التصرف نتيجة التحجر وعدم السلامة في التفكير وتحكيم العاطفة، باعتبار أن الشيء الذي تتوالى عليه أجيال من الآباء والأجداد يكتسب قداسة يصعب اختراقها. وقد كرر القرآن هذا المعنى كثيرا، بحيث تستطيع أن تفهم منه أن هذه وهي التبعية للسلف والتقديس ما هو موروث من السلف من أشد المحن التي كان يواجهها الأنبياء. تجد هايفد مشكلة مشتركة لجميع الأنبياء، هي قضية أنه هاتد تخرج عن السلف، أي كل يواجهها، بحيث تستطيع أن تفهم منه أن هذه كانت من المحن التي اشترك فيها جميع الأنبياء. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لا ما يفيد الحج. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. هذا الحكي فيده. فالآيتان الأخيرتان تدلان على أن هذه المحنة الكبيرة تواجه، شوف لأن الآيات السابقة كلها كانت تشير لأنبياء معينين، أما الآية الأخرى الأخيرة الضابط عام: وكذلك ما أرسلنا من قبلك من نذير. قال له مشكلة هاي عامة، يعني أنت لا تتصورها بس عليك صعبة. قال له ما أرسلنا من رسول، هاي مشكلة عامة. شوف: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها. فهي الآيتان الأخيرتان اللي هي سورة الزخرف آية 22 إلى 24 تدلان على أن هذه المحنة الكبيرة تواجه كل من يريد أن يحرر مجتمعه ويسعى لإصلاحه، وليست مختصة بالأنبياء وحدهم. ما أرسلنا من رسول، الرسول وشنو كونه مصلح للمجتمع ويهديهم إلى طاعة الله تعالى. وجاهلية اليوم لا تختلف عن الجاهلية الأولى في ذلك، والشواهد عليها كثيرة، وقد عانت مجتمعاتنا كثيرا من هذه النزعة الاستصحابية. خلنا نستعير مصطلحكم أيها الأصوليون، هالنزعة الاستصحابية هاي عانت منها مجتمعاتنا كثيرا من هذه النزعة الاستصحابية على تعبير أحد المفكرين الحوزويين. السمة الثانية عشرة: ومن سماتها الخضوع للماديات وعدم الاعتراف بما وراء المادة وإنكار الغيب. ماذا لسانهم الجاهلية؟ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. خلص آية أخرى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. شنو الله شنو موت شنو كذا. خلص: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هذا لسان الجاهلية. فيأتي القرآن ليؤسس لهم أهدافا سامية، يقولون مو بس دنيا ترى نلهو ونلعب، لا ليس كذلك. فيأتي القرآن ليؤسس لهم أهدافا سامية يعيشون من أجلها. ماذا أسس لهم من أهداف؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. آية أخرى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فالإنسان ما خلق فقط لهذه الدنيا حتى يكرس همه لها، بل جعل في الأرض خليفة ليستعمرها ويجعلها حرثا لآخرته. وخالقه يحصي عليه أعماله لينظر كيف يعمل. ويأتي التوبيخ الإلهي لمثل هذا الإنسان الغارق في الماديات. ماذا يعاتبه؟ يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. هذا الذي يقول إن هي إلا حياتنا الدنيا، يأتي الجواب: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وين رايحين ذول يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا؟ نعم، لكن هذا أي أنك توظف كل ما عندك للآخرة لا يمنع من أن يأخذ نصيبه من الدنيا، لكن من دون أن يجعله هدفا وغاية، وإنما يوظفه لخدمة الهدف الحقيقي وهو رضا الله تبارك وتعالى. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فليس النقص والخلل في حيازة الدنيا، وإنما النقص في أن تجعل هدفا ولا تستثمر في الازدياد من الطاعة. وإلا إذا أردنا نعترض على الدنيا وهتش من الدنيا، لا، وهل درجات الآخرة إلا من حصاد استثمار هذه الدنيا؟ ليس عداتنا مع الدنيا، ولكن أن تجعل هدفا. هاي، لذا قيل الدنيا مزرعة الآخرة، وفي حديث آخر الدنيا متجر أولياء الله، ففيها يتاجرون مع الله تجارة لن تبور. 13، ومن سمات الجاهلية التشتت والتمزق والتفرق. قال تعالى ولا تكونوا من المشركين. شنو من صفات المشركين؟ يقول من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هاي من سمات الجاهلية، إذن أن يكونوا شيعا متمزقين متشتتين، وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وكل ذلك تشتت والتمزق بسبب تضييعهم للمحور الواحد الذي يجب أن يجتمعوا حوله، وهو توحيد الله تبارك وتعالى، وجعلت الكعبة المشرفة رمزا له، لكن المجتمع البعيد عن الله يتمزق دولا وبلدان أولا، هذا أول تمزق، حتى وصل عدد دول العالم اليوم أزيد من 180 دولة بعد، ويتمزق أجناسا، لا اسمع التشقيد أجناس اليوم، ويتمزق قوميات حتى داخل البلد الواحد، ويتمزق فكريا، اسمع هذا شيوعي وهذا يمين وهذا يسار وهذا رأس مالي وما أدري من الحكي ما أنزل الله به من سلطان، زين، وهم أبناء بلد واحد وقومية واحدة ودين واحد، ويتمزقون أديولوجيا حتى داخل الدين الواحد، بل داخل المذهب الواحد، وهكذا موجودة وداخل المذهب الواحد. إيه هاي بعد تطبيقاتها عليكم، احنا كله إشارات هنا. وكل طائفة تنقسم على نفسها فرقا. ها قلت واحد يجي يوم واحد هو ينقسم على نفسه فيعيش شخصيتين هو، وهذا مرض انفصام الشخصية أخو، تعلمون الشيزوفينيا، هذا ينقسم على نفسه، ما لقى واحد ينقسم وياه، ينقسم على نفسه. وهكذا وكل حزب بما لديهم فرحون. وقد نبه القرآن إلا أن هذا التفرق هو إحدى عقوبات الابتعاد عن المنهج الإلهي. قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، بعد العقوبة الأخرى شنو؟ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فهذا التمزق نتيجة الابتعاد عن المنهج الإلهي، فعقوبة من الله سبحانه وتعالى. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وجاء الإسلام ليوحدهم بهذا القرآن. واعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. ما هي هذه النعمة اللي يمتن بها الله على عباده؟ إذ كنتم أعداء في الجاهلية، بعضكم يقتل بعض، بعضكم يغير على بعض. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، بهذا القرآن الكريم وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آية الأخرى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وماذا كانت منته؟ يقول وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، والله امتن عليكم وألف بين قلوبكم. ليش ترجعون إلى الجاهلية وتتمزقون وتصبحون شيعة؟ وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. نؤجل البقية والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.